بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى وصحبه. في حصة هذا اليوم الكلام في ستر العورة، والفرع الذي انتهى إليه الحديث هو قوله هذا الفرع تقدم ذكره، وهو وارد في جواب سؤال مقدر هنا يقتضيه المقام، متفرع عن الحكم السابق. قال بأن الحرير لا يجوز لبسه، مكروه، وكأن قائلا سأله ما حكم من لبسه، قال تبطل صلاته، قال عصى بلبسه وصحت صلاته. وهذا الفرع من الفروع التي تخرج على قاعدة مشهورة وهي انفكاك الجهات. وانفكاك الجهات استخرج العلماء هذه الطريقة من النظر في الجمع بين أمر ونهي. إذا جمعهما المكلف هل يؤثر أحدهما في الآخر؟ جمع بين الأمر وهو الصلاة، وهو الأمر بالصلاة، امتثل الأمر وهو الأمر بالصلاة، وعصى بلبس الحرير، فجمع هنا بين امتثال أمر وفعل منهي عنه. قالوا إن جمع الشرع بين الأمرين المنهي والمأمور فقد قالوا بالتأثير في القول المشهور الذي عليه الجمهور. إن كان الشرع قد نص على الجمع بين الأمر والنهي هذا مؤثر، كأن ينهى عن أمر في واجبين، هذا اعتبروه بأنه مؤثر جماهيرهم على هذا. نهى عن الكلام في الصلاة، نهى عن الحركة في الصلاة، نهى مثلا عن الضحك في الصلاة، نهى عن خلاف النية في الصلاة، هذا مؤثر بالاتفاق، لأنه منهي عنه متعلق بالعبادة، هذا متفق على أنه مؤثر، لأن الشرع نص على النهي المخصوص في ذات الفعل. ومن ذلك النهي عن الصوم يوم العيد. الصوم يوم العيد هذا اعتبروه مؤثرا، لأنه ورد في لسان الشرع النهي عنه في فعل مخصوص، المؤثر هذا تقول بالبطلان، ما فيه بالبطلان على القول الذي عليه جماهير العلماء. لكن إذا جمع المكلف بين أمر ونهي هذا قالوا بأنه الأصل فيه والانفصال، لأن الشرع لم يخصص النهي بذلك الأمر، فلذلك اعتبروا استقلاله بالحكم، فحكموا بصحة الصلاة، وإذا صحت الصلاة فإنه يكون عليها من الثمرات ما يكون عن ذلك، ويكون عاصيا بلبس الحرير. وهذه الطريقة سبق أن قررت كثيرا في الجمع بين الأمر والنهي، سواء تعلق الأمر بالجمع والنهي المخصوص أو جمع الذي هذا حاله. وعلى كل حال هذه المسألة خلافية، والراجح فيها أن الصلاة صحيحة وأن لبس الحرير محرم، ففيه الإثم والصحة. ولا يوجد هنا كما قد يتخيل المتخيل التناقض أو التضاد، لأنه يقول لي كيف يمكن أن يكون هذا الشخص اكتسب صحة الصلاة وفي ذات الزمان اكتسب الدنب، فكيف اجتمع في مكان واحد في حالة واحدة؟ هذا نوع من التناقض والتضاد. في الحقيقة أن الذي وقع عليه وصف العصيان هو اللبس وليس في فعل الصلاة. لبس هذا وصف مستقل، لو فرض أن هذا الشخص خرج من الصلاة فإن التحريم يستمر، ولو فرض أنه لبسه قبل الصلاة فالتحريم ثابت. ومن هنا يعلم أن التحريم لا علاقة له بالصلاة، وأن علاقته متقررة في هذه الحالة التي هي لبس الحرير، وما كان هكذا فيه انفصال ذاتي وانفصال شرعي، وإذا وقع الانفصال وجب أن يعطى لكل طرف حكمه، الآن إذا تأملت هذا الحال الذي كلامنا في هذه الصورة وجدت أن التحريم متعلق باللبس، واللبس حالة مستقلة عن الصلاة، فإذا خرج من الصلاة وهو لابس الحمير استمر عليه حكم المنع، ومن قبل أن يدخل في الصلاة الحكم أيضا على نفس الحال، فدخل في الصلاة وهذا اللبس مستقل بحكمه فلا يتعلق بالصلاة بتاتا، ولم يتصل بها حتى يقال بأنه أثر فيها. وإذا جئت بالنظائر والإشباه التي يكون فيها الإنسان متلبسان بمحرمين ويفعل الأفعال الشرعية، فإنك تجد أن هذا كثير في العبادات، يمكن أن يلبس لباسا لباس محرما ويذهب ويتصدق مثلا، أو يتلبس بمحرمين ويفعل أفعال خيرين ويحسب له ذلك من الحسنات. هكذا تقرر في المسألة، إذا تقرر هذا فإن من لبس الحرير وصح به صحت صلاته، ووجه ذلك واضح. وربما يأتي بحث هذه المسألة بتوسع في الجمع بين الأمر والنهي في مباحث الأصول، فذلك هو موضوع بحثها بتقرير وتعمق. ثم قال لماذا لم يجري عليه قضية المعدوم شرعا كالمعدوم حسن؟ لأن هذا الشيء ليس معدوما شرعا، ليس معدوم شرعا هذا، لأن الستر عندما تعلق به حكم الشرعي كان لغويا، وهو ماذا؟ وهو أن يستر عورته، قد تحققت، وإذا تحققت فقد حصل الستر الشرعي في الموضوع، فأين هو المعدوم شرعا؟ هذا ليس معدوما شرعا، والشرع لم يشترط إلا ستر العورة وقد حصلت، فإذا كانت هذه الحقيقة قد تحققت فهذا لا يحكم عليه بأنه معدوم شرعا. قد يقول قائل بأن هذا لما منع صار كأنه معدوم، لكن الشرع لما علق الحكم علقه بستر العورة بإخفاء العورة قد تحقق، فلذلك غلب هذا الحال على هذا الاعتبار، فكان هذا هو الرجح في المسألة. أيه المقال هذا لا يضر إذا كان هذا في تخفيف، إذا كان قد لبسه لهذه الأحوال التي ذكرت فهذا من باب التخفيف. نعم أيه.
أو تبع لزوجته، أي خلاف ابن العربي حيث قال بجواز افتراشه واللقاء به تبع لزوجته، وعليه فإذا قامت من على ذلك الفرش لضرورة وجب عليه الانتقال من عليه لموضع يباح له حتى ترجع لفراشها، وإن كان نائما أيقظته أو إزالة اللحاف عنه.
هذا سبقا قلنا بأن فيه قضية اتباع، أن المرأة إذا كانت قد وضعت ثوبا وجلست عليه من حرير وجاء الزوج فجلس معها، الأصل في مثل هذا هو الاستقلال، أن تستقل المرأة بالحكم والرجل بالحكم لعدم موجب السريان في هذه الصورة، لا يسري إليه حكم المرأة هذه ماشي صور السرايان، هذه هذا هو الأصل. ابن العربي رأى أن يجري هذه المسألة على السرايان. ما معنى السرايان؟ أن هذه المرأة لما أبيح لها هذا جاء مجاورا لها وجالسا معها، فزار عليه حكم المرأة. ابن عربي يقول هذا، لكن جمهور العلماء على خلافه لعدم وجود ما يبيح له بهذه المجاورة هذا الفعل. وهذا في الحقيقة قضية مراعاة المجاورة في مثل هذا الباب ضعيفة لعدم وجود وصف يقضي بذلك.
أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز.
للجهاد أباحه بعض العلماء في الجهاد نظرا لأن صاحبه في هذه الحالة يباح له ما يحرم عليه في غيره، للجهاد أحكاما فيها كثير من فيها رخص، قالوا لصاحب الجهاد له رخص فلبسه له جائز. وكذلك أيضا اللبسين من أجل الحكة، وهذه البطور التي تخرج من الجسد، وإذا لبس لباسا غير الحريري فإنه يكون مؤذيا له. الحقيقة أن هذه المسألة ورد فيها حديث صحيح، وأن عبد الرحمن بن عوف كان به هذا الحال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له. إذا أخذنا بهذا الحديث فمقتضى ذلك الجواز لكل ذي حكة، وإذا اعتبرنا أن الحديث من قضايا الأعيان كما ذهب إليه ذلك من ذهب، فإن الحديث مقصود على مورده وهو عبد الرحمن بن عوف. إذن فتوجيه الحديث هو الذي يحتاج أولا قبل أن يبنى الحكم عليه. فإذا قلنا بأن العلة هي الحكة وأنها مناط الحكم، فكل من به هذا الحال يجوز له أن يلبس الحرير. وإذا قلنا لا، بأن الحكة ليست مناط الحكم وأن عبد الرحمن قد خص بهذا الحكم وحده فهذه قضية عين، فإنه يختص بهذا الحكم، وهذا هو الذي جرى عليه المالكية في هذا، فلم يخصصوا به عموم النص الذي ورد. هذا هو الأصل في المسألة. لكن لمرض ذكر لمرض، يعني أن هذه المسألة تجاوزت هذه الحالة إلى حالة أخرى والرجل مريض، والمرض هنا يمكن أن يوسع حتى لا يظن ظان بأن المرض هنا هو أن يكون الشخص به مرض في باطنه. لا، لفظ المرض في الفقه واسع كما هو معروف، يمكن أن يكون به جرح فيحتاج إلى لبس الحرير، هذا مرض. ويمكن أن يكون به شيء ما مما يكون من أمراض الجلدية فيحتاج إلى الحرير للعلاج إذا كان للعلاج فهذا سائغ. ومهم إذا وصه الأطباء باستعماله ووصفوا له الحرير بأنه ينفعه في رفع الألم أو المرض فإنه يصار إليه بلا نزاع، لأن هذه الجزئية حينئذ مدرجة تحت قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
قوله أو في جهاد أو لحكة، أي لأن زوال الحكة به وإرهاب العدو به غير محقق، وما ذكره من حرمة لبسه لهما هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، خلافا لابن حبيب في الحكة فقد أجاز لبسه لها، ومحل الخلاف ما لم يتعين طريقا للدواء، وإلا جاز لبسه لها اتفاقا، خلافا لابن الناجشون في الجهاد قد أجاز لبسه له معللا ذلك بأن فيه إرهابا للعدو في الحق. فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد. وكذا المشناخة المعلقة بلا مس.
كل هذه مفردات، إذا كانت هذه الأشياء كلها ليس فيها المس هو الاستعمال، لأن الاستعمال هنا يجب أن يكون بينه وبين اللبس وصف جامع. فرضنا أنه علق ستورا على الحائط ولكن لا يتكئ عليها، هو جائز لأن هذا الأمر ليس فيه استعمال، قد قلنا فيما سلف بأن من نظر في هذا النص نظرا معنويا استخرج منه الاستعمال وجعله مناط الحكم، وإذا وضعه على الجدور أو على النوافذ هو لا يستعمله، وإنما هو معلق، فالمسألة حينئذ فيها سعة. وهذه الناموسية أيضا، هذا الشيء الذي يصنع من الحرير ويمنع الناموس من الوصول إلى النائم، هذا أيضا سائغ، لكن بشرط أن لا يمسه. وقد قدمنا هذه المسألة فيما سلف وبينا أنه إذا كان الحرير معلقا والمس هنا غير موجود فهذا من أقسام في هذا من مفردات الجواز أو مما دخل من طوى تحت الجواز. ثم قال
خط العالم والخياطة به،
كذلك الخياطة به وخط العالم هو علامة توضع على التوب، إشارة مثلا إلى نوع من الثياب أو رمز من الرموز يجعلك وردة مثلا في توب معروف بذلك، أو علامة من العلامة التي توضع على التوب سواء توب النساء أو توب الرجال، فهذا كله حكمه واحد. نعم. ثم قال هو في الحقيقة هذا فعلوه في الخزي، وفعلوه قالوا بأنه إذا بأن العلة هي الترفوه، قد سبق مثل ذلك في باب الوضوء، قد سبق أن ذكروا هذه العلة فقالوا بأن إذا كانت العلة هي الترفوه فكل ما يترفه به ملحق بهذا الذي ورد في النص، إذا كان الترفوه هو المناط فتلحق به كل المفردات التي يتحقق بها هذا ويجري عليها نفس الحكم. وعلى كل حال إذا كان هذه العلة ثابتة والمناط متحقق فما هو هذا. نعم. أيه.
مقر. قوله خط العالم أي فلا بأس به وإن عظم كما قال ابن حبيب، وقيل إنه مكروه، والخلاف المذكور فيما إذا كان قدر أربعة أصابع أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، أما الخط الرقيق دون الإصبع فجائز اتفاقا، كما أن ما زاد على الأربع أصابع فحرام اتفاقا، وهذا كله في العالم المتصل بالثوب على وجه النسج كالطراز الذي يكون بالثوب، وأما المتصل به لا على وجه النسج فأشار له بقوله بعد وفي استجاز إلى آخره.
هذه المسألة هنا فيها ما يحتاج إلى التأصيل، وهو قوله فإن كان رقيقا وفإن كان قليلا فلا بأس به. ما وجه هذه المسألة؟ أن الحرير قد يكون في التوب علما، ثم إذا كان قليلا أو رقيقا اعتبرت حليته. ما وجه هذه المسألة؟ كيف نخرج هذا الفرع؟ على ماذا نخرج هذا الفرع؟ التبعية تكون فيما يكون له وجود محقق وغلب عليه الآخر لكثرته، هناك تكون الأغلبية، هناك تكون الغالبية، هذا لم يخرج على قاعدة الأغلبية. اليسارة والتفاهة، التفاهة إذا كان الشيء تافها سواء في باب المعاملات أو في باب العبادات فإنهم يلغون اعتباره، الشيء التافه الذي لا يعتد بوجوده يعتبر كأنه معدوم. ومن هذا ومما يندرج تحت هذه القاعدة هذا الفرع وربما تأتي فروع أخرى فيما سيأتي. نعم. ثم قال
ويلحق بذلك قيمة النشوخ التي كان الذهب يسيرا،
عندك أنا؟
كان الذهب يسيرا يعتبرون هذا
لا 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 يعتبرونه. والتفاهة في الذهب هو أنه لو فرض أن التوبة حرق لن يبقى شيء من الذهب، هذا لا يعتبرون وجوده كعدمه، ولكن بشرط هذا الذي ذكرناه أنه لو حرق الثوب لوجد أن هذا الشيء الذي أنه لن يبقى منه شيء سيحترق مع الثوب يعتبرونه تافها، كتلك الخيوط الرقيقة جدا التي لا يمكن إذا حرق الثوب أن تبقى يعتبرونه تافها. وقاعدة التفاهة يعمل بها في باب الحرير وفي باب الذهب وفي باب اللقطة وفي باب الغرار وفي باب الجهالة في كل الأبواب، التفاهة إذا كانت موجودة فهي تؤثر في الحكم وتلغي الحكم الأصلي وهذا يجري في 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 فروع كثيرة كما هو معروف أبدان المالكية. نعم ثم قال
ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة.
نعم هذه كلها حكمها واحد كالذي يتخذ السبحة منه كل هذا حكمه واحد. ثم قال
تجول الراية في الحرب.
نعم لأن الراية في الحرب ما الحرب الأصل فيه هو إظهار الغناء وإظهار الأبهة وإظهار القوة وإظهار الجلاد وإظهار أوصاف محرمة بالنص كالتبختر وما شابه ذلك، وربما يجوز فيه تبديل أحوالك الأصوات من أجل إرهاب العدو. فإذا ما كان هذا كله جائزا فلذلك أجازوا هذا الذي ذكر، لأن الضعف في الأمة إذا كان من جهة المال وكانوا فقراء فإن هذا مما يحقق للعدو غلبتهم، ولذلك في الحرب يجوز أن يظهر المسلمون الأبهة بأنواع الخيول، وحتى أجازوا في بعض الصور للخيول الجهادية بعض المسائل التي تحرمه كالفضة وما شابه ذلك، وأجازوا أيضا في السيوف وما شابه هذا. إذن فالجهاد له مقصد شرعي في هذا الحال وهو إرهاب العدو، وإن كل ما تحقق به إرهاب العدو فإنه يكون من قسم المباحات. ولهذا الراية إذا كانت من حرير أو من دباج أو ما ألحق بهما فإن ذلك مندرج تحت هذه القاعدة إرهاب العدو. وهذا إن كان هذا كله إن كان هذا الأمر متحققا أو مبنونا أو يغلب على الظن. أما إذا عرف بأن هذا لن يقع مثلا هذا في عصر آخر وفي زمن آخر وأن هذه الأشياء لم يعد لها تأثير فهذا يجب أن يلغى، لأن الفقه إذا تغيرت الأحوال وتغيرت المقاصد التي يمكن أن تتحقق بالشيء فالواجب حينئذ أن تراجع الفروع على مقتضى ذلك. أن إذا استمر المسلمون على نقل ما كان مؤثرا في الزمان الماضي واعتبروه مؤثرا في هذا العصر فهذا من باب ضعف العمل بالمناط والعمل بالأدلة، فكأن الحكم زال وأنت باق تعمل به والحكم قد زال وزالت علته وما زال هذا يتمسك به في الفتوى وفي النظر وفي التخريج وفي كذا، لا هذا لا يصح. لا بد إذا تغيرت الأحكام وعلم أن هذا الشيء ما كان مقصودا به شرعا أن يتحقق فالواجب أن يزال ذلك لعدم وجود تمامه الذي به قوامه وهو المقصود الشرعي والمناط. أن الدليل كتبه أنه مركب، تعرفوا أن الدليل مركب فيه المكلف وفيه الحكم وفيه ما قصده الشرع في المكلف، ثلاثة الأشياء. إذا كان المكلف قد تغيرت أحواله فإن الحكم يتغير لأن ذلك المناط الذي قصد أيضا قد سقط، وكون الفقه بهذا التركيب يستوجب على الناظر فيه أن لا يغفل عن ملاحظة هذه الجهات كلها. والدعوة إلى التجديد إن كانت مبنية على هذه الأسس المجمع عليها فهذا بالضرورة يعتبر تجديدا صحيحا. إذا كان التجديد هو إعادة النظر في هذه المباني والأسس والأصول والمقاصد وطريقة بنائها ومناهج بنائها من أجل معرفة ما كان منها في حالة الاستمرار وما كان منها قد زالت مقوماته وزالت مناطته وزالت مقاصد الشرع فيه، فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان هذا هو الذي بني عليه النظر فهذا مقبول صحيح. إذن فمعالم المتبعة هنا هي هذه، مثلا الراية أن يحملها الإنسان اليوم ويجعلها من حرير قيمة هذه الأشياء لا يكاد يظهر لهذا الأمر مقصد شرعي وإذا يلغى هذا الآن ولا قيمة له. ثم قال
قوله وتجوز الراية في الحرب أي يجوز اتخاذ راية الحرب من الحرير، وأما راية الفقراء من الحرير فممنوعة، ومثل ما نفع بجواز الطوق واللبنة كما قال بعض أصحاب النازلي، والمراد بالطوق القبة، والمراد باللبنة البنيقة التي تجعل تحت الإبط كالرقة فيجوز جعلها من الحرير. ومنع ابن حبيب الجيب وهو الطوق والزرة أي زر الجمعة والقفطان، قد يقال إنه أولى بالجواز من القيطان، ولذا قال شيخنا إنه ضعيف والمعتمد جوازهما من الحرير.
هذه أطراف، أطراف من الثياب وأطراف زر وما يجعل تحت الإبط، كل هذه الأشياء بعضهم أباحه. وذكر راية الفقراء، الفقراء هم هؤلاء الذين يسيحون في الأرض ويحملون الراية ليعرفوا بها، وهذه مسألة قد تتعلق بمسائل التصوف وما شابه ذلك، وهذا أصلا هو بعد مشروع هذا الأمر قبل أن تشرع فيه الراية. والمسألة تحتاج أولا إلى التشريع في أصل الفعل قبل أن يبحث عما يجوز معها، تجوز هي أولا قبل أن يجوز ملحقاتها وأوصافها وما شابه ذلك. على كل حال هذه مسألة أخرى.
وفي استجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع فالنظر جواز.
استجاف هذاك التبطين الذي يكون في آخر الثياب، تقول لها تبطين، واش كيقولوا لها بالدارجة ولا بالشلحاب، هذا كيقول لها تبطين، هذاك اللي كيكون في الآخر ديال الثياب. هذا هو التبطين بالشلحاب، وهذا هو الاستجافة المقصود. هل يصنع هذا من الحرير؟ لا، لا يصنع من الحرير، فهو مثل الثوب بلا فرق. وكونه مما يلغى أو يكون فيه رعاية أو يكون فيه تبعية للأغلبي، هذا لم يقرره. ثم قال
والأرجح كراهة الخز.
الخز على كل حال، الخز هو من نوع من الحرير الخز.
قال وهو ما سداه حرير ولحمته من الوبر.
نعم، ولكن هذا حرير، هذا من الحرير. الخز إذا نظر فيه فهو من الحرير، لأنهم يصنعون خيوطه من الحرير ويجعلون القطن في لحمته كما قال. نعم. ثم قال
والورع التنزه عن ذلك كله والآخرة عند ربك للمتقين. أو لبس ذهبا خاتما أو غيره لا إن حمل ذلك بكم أو جيب.
الاستعمال، لبس استعمال والحمل خلاف الاستعمال. قال أو لبس خاتما، لو فرض أن شخصا صلى بخاتم من ذهب فإن هذه الصلاة صحيحة مع الكراهة، وما قرر في الحرير يقرر في الذهاب بلا فرق. ولا وطريقة تخريج هذا الفرع كطريقة تخريج الفرع في الحرير، والكل يقرر على الفكك الجهات، وهذا هو الأصل في هذه المسألة. ثم قال
أو سرق أو نظر محرما أي محرم كان.
في واقع الأمر أن مبدأ النظر في مثل هذه الجزئيات يكون أولا بتقرير الأصل الفقهي الذي عليه المعول في هذه المسألة، وهو هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا هو الأساس الذي يجلب في تقرير الأحكام في هذه الفروع. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أولا إذا أردنا أن نستنبط من مثل هذه القواعد فلا بد أن نحررها، أولا أن نحررها من الاحتمالات، لأن إذا قلنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأضداد كثيرة، ما المقصود بالضد؟ هل الضد هو فعل أي شيء ليس هو الفعل المطلوب أو الرافع؟ أن الضد فيه الرافع وفيه غير الرافع، فإذا كان أمر الشخص مثلا بالوقوف في الصلاة فإن أضداد الوقوف فيها الانحناء شيئا ما، وفيه الانحناء الشديد، وفيه الركوع، وفيه الاتكاء، وفيه صور أخرى، ما المقصود بالضد؟ قالوا بأن الضد المقصود به هو الوجودي الذي يقع به رافع المأمور به، والمأمور هنا على ضربين، فعل وحالة. والذي يقصدونه في هذا الأصل هو الفعل، والفعل، وبعضهم قال الفعل والحالة. مثلا أمر بالصلاة، والصلاة فيها أفعال وطاعة. الأفعال الركوع السجود هذه أفعال، وطاعة، والطاعة لا تتحقق إلا بالتلبس بما يرفعها، ومما يرفعها مخالفة الشرع، مما يخالف الطاعة مخالفة الشرع. فإذا خالفت الشرع في تلك العبادة فقد خرجت إلى العصيان. فهل نعتبر العصيان أيضا ضدا، وبذلك نبطل صلاة من لبس الحرير ولبس الذهب أو سرق في الصلاة؟ أن الطاعة لم يبقى هذا مطيعا في صلاته، لأن الطاعة تجب ابتداء ودواما، ابتداء ودواما، لأنه في العبادة، والعبادة من تلبس بها تلبس بالطاعة، فمن لوازم العبادة الطاعة. فإذا أتى بفعل يناقض الطاعة فقد رفع الطاعة، وإذا رفع الطاعة فقد رفع المأمور به، فيكون حينئذ قد أتى بالضد. فلكي تكون هذه المسألة متصورة على بيان، هذا الشخص الآن يصلي، وفي حقيقة الأمر أن عنده الركوع السجود، والأفعال الخفيفة لا ترفع ركوعا ولا ترفع سجودا، أفعال خفيفة، وهو قد مد يده ففعل فعلا خفيفا وجذب شيئا على قصد السرقة، فعلا خفيفا، مش الفعل الذي يرفعه الحقيقة، فعلا خفيفا فجذب هذا الشيء. الآن هذا رفع الطاعة لأنه تلبس بالمعصية، لكنه لم يرفع الفعل، الفعل باقي ساجد راكع جالس، الجلوس لم يرتفع، الركوع لم يرتفع، السجود لم يرتفع، الفعل باقي لكنه رفع الطاعة. فهل نعتبر رفع الطاعة موجبا لبطلان الصلاة؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء، قالوا نعم، لأنه أمر بالطاعة فرفعها بالمعصية، إذن فهذا قد أتى بضد ما أمر به، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وقد أتى بالضد فرفع الأمر. هذه طريقة من يبطل الصلاة بهذه الأشياء. وعليه الحنابلة الظاهرية، ونقل عن مالك والإمام أحمد وبعض السلف، تقول هذا فيه رفع للمأمور به، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والضد يرفع الأمر، ومن خرج ومن ترك الأمر فقد عصى العصيان ولم يكن يجتمع مع الطاعة. الفقهاء نظروا إلى جهات الفعل فقالوا إن الضد إذا رفع الفعل هو المعتبر، كأن يؤمر مثلا بالركوع فيأتي بما يرفع هذا الركوع، وأمر بالسجود وأتى بما يرفع هذا السجود، أمر مثلا أن يركع فسجد، أمر بالسجود فركع، أمر بالقيام فركع وسجد. قالوا هنا ارتفعت الحقيقة الفعلية، وهذا متمسكهم، هذا هو الذي يعتبرونه ضدا، هذا هو الذي يعتبرونه ضدا. وقد يستروحون بجملة من الآثار التي ترد عن السلف بأنهم كانوا يستحضرين أمورا فيها رفع الطاعة. إذا نظرنا إلى أن الطاعة ذاتية أو عينية، رفع الطاعة، لكن إذا اعتبرنا أن الطاعة إذا كانت من عين الطاعة لا ترفعها، فهذه النصوص ليس فيها ذلك. بما تفهمتوش هذا الشيء اللي كنقول لك، مثلا عمر بن الخطاب لما كان في الصلاة كان ربما دبر أمر الجيش وهو في الصلاة، كان يفكر في الجيش وكيف يمكن أن يرتبه وكيف كذا. رأينا اعتبرنا هذا الآن رافعا لطاعة الصلاة، هذا عادي في البطلان. لكن بماذا وجهه هذا؟ قالوا بأن هذا ليس معصية، ليس معصية، والطاعة لا ترفع الطاعة. إذا قالوا ذلك أباحوا تشمية العاطس والصلاة على النبي وما شابه ذلك، إذن فهذا السارق الآن إذا أردنا أن نقرر الحكم فيه نقرره على طريقتين. طريقة من يقول إن السرقة لم ترفع الفعل لأن الفعل كان خفيفا، فلا السجود ارتفع ولا الركوع تغير ولا القيام تبدل، فبماذا سنبطل له الصلاة؟ بدأنا الصلاة فرأينا تكبيرة الإحرام، ثم وزدنا قراءة، ثم وزدنا الركوع والسجود إلى أن انتهت الصلاة، والصلاة لم ينقص منها شيء، فكيف يمكن أن نحكم ببطلانها وهي موجودة باقية بتمامها؟ هذا الفعل خفيف. ولكن إذا نظرنا إلى أنه رفع الطاعة وأن الطاعة ضدها المعصية فهؤلاء يبطلون الصلاة. إذن فهذا الذي في المختصر مخرج على أن الضد هنا ضد الفعل فقط وليس ضد الطاعة، ولو قرر على الطاعة لأبطلها. على كل حال من النبي سجهب فقد حكم فيه المالكية بأن صلاته صحيحة. وكون بعد كون النفس تميل إلى البطلان هذا ليس ببعيد من التحقيق العلمي. كلا مثلا من قال مثلا بأن من لبس الذهب بطلت صلاته ومالت نفسه إلى ذلك، هذا ليس ببعيد من التحقيق العلمي، لأن هذا الذي قال هذا القول وإن كان عميا لم يدرس هذه القواعد ولا هذه المناهج تقرر في نفسه أن الصلاة طاعة وأن هذا الشخص قد نقض الطاعة، ففي قرارة نفسه علم ديني حصولي عرفه بحقيقة هذه الصلاة. هذا ماشي نقول أنت عمي ما كتفهم والو، أنت غير ما في حق تهضر في هذا الموضوع. لما علم أن الصلاة طاعة وأن هذا الذي أتى بفعل محرم داخل الصلاة قد خرج من الطاعة، وإن كان لا يستطيع أن يعبر عن ذلك لكنه متقرر في نفسه، فهذا له حظ من النظر واعتباره واضح ومستنده ما تقدم. نعم واضح. ثم قال
وقوله فيها تنازعه الأفعال الثلاثة إلا تعمد نظر لعورة إمامه فيبطلها، وإن ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو إلا أن يذهل عن كونه فيها.
هذه الأفعال التي تقدمت شن هي؟ لبس الحرير، لبس الذهب، شنخر سرقة. هذه هي فروع الثلاثة كلها عند المالكية من ناحية المبدأ. أن دابا حنا كنهضروا على المبدأ اللبس فعل بسيط، أما إذا ذهبنا إلى التفاصيل بأنه لبسه مثلا تكبرا أو لبسه استخفافا بشرع الله أو ما شبه ذلك من الأوصاف التي تزاد في القلب، هذا ما في كلام لتبطل صلاته، لأن هذا الفعل الذي في القلب مؤثر في الصلاة. إذا كان لبسه مثلا تكبرا أو لبسه استخفافا بالشرع أو ما شبه ذلك هذا ليس فيه الكلام، هذا الأصل فيه نقد صلاته، أن هذا وصف يناقض الصلاة، وهذا الرجل قد تلبس بفعل يرفع الصلاة مطلقا، أن هذه لا تجتمع مع الصلاة أبدا، هذا معروف. لكن إن لبسه اللبس لبس المجرد من غير أن يزيد عليه شيء آخر، فإن زاد عليه شيء آخر ينظر في ذلك الشيء المزيد ثم يناقش حينئذ على ما تقتضيه قواعد الشرع فيه. إذن هذا الشخص الآن قلنا بأنه هذه الأشياء الثلاثة تصح بها الصلاة على التقرير الذي تقدمه، ولكن لا يجب على الناظر أن يغفل جانب الآخر الذي ذكرناه هو الحال، نقد الحال كنقد الفعل، نقد الحال نقد الفعل رفعه. أنا إذا أمرت بالركوع متى يرتفع الركوع؟ يرتفع الركوع إذا زالت حقيقته، أما لو أنه ركعت وكنت ناقصا في الركوع تقول ما كيبطلوش لأنه ليس ضدا وجوديا، لأن الضد الوجودي هو الذي لا يجتمع مع غيره وكل واحد منهما يشترط أن يكون وجوديا، لأن الأضداد الأصل فيها الوجود وليس فيها العدم والوجود، لأن العدم والوجود يكون بين المتناقضين والوجود والوجود يكون بين الضدين، هذا معروف. من شرط الضدين أن يكون وجوديين، القيام وجود، الركوع وجودي، القيام وجودي، يرتفع الركوع بالقيام، هذا رافع له حقيقة في الخارج يعتبر رافعا، لكن لو أنه ركع ولكن لم يكمل أو كان ناقصا لا يرفع الركوع، لا يرفع الركوع لأنه ليس ضدا وجوديا له حتى يرفعه. وإذاك تعتبره دائما ضد وجودي في الأفعال، وبعضهم يعتبر رفع الحال أيضا كما تقدم تقريره. هذا هو الحكم. ثم قال: لا إن نظر إلى عورته أو عورة إمامه، إذا كان قد نظر إلى عورة الإمام فإنه تبطل الصلاة كما قال. وتوجيه ذلك سيأتي في فروع الآتية. إلا أن يكون ذهلا، إلا أن يكون قد غفل على أنه في الصلاة فالتفت فنظر، فهذا في الحقيقة لا تبطل صلاته لوجود هذا الدهول الذي ينزل منزلة النسيان فعمة الخطأ والنسيان وما استكله عليه. ثم قال:
قوله إلى أن يذهل عن كونه فيها، أي فإن ذهل فلا بطلان. هذا كله تبعا لعلي الأزهري، وترده الشيخ أبو علي المسناوي بأن النصوص تدل على أن البطلان في مجرد العمد من غير تفصيل بين كونه ينسى أنه في الصلاة أو لا. الحق أنه لا فرق بين عورة الإمام وعورة نفسه، من أنه إن تعمد الرؤية بطلت فيهما كان عاليا بأنه في صلاة أم لا، وإن لم يتعمد فلا بطلان فيهما كان عالما بأنه في صلاة أم لا. وهذا كله ما لم يلتذ وإلا بطلت، لأن اللذة تنزل منزلة الأفعال الكثيرة. هذا هو الفقه. وأما ما ذكره الشارح تبعا لعلي الأجهوري من التفرقة فلا وجه له. والحاصل أنه إن نظر في الصلاة لعورة نفسه أو لعورة إمامه فإن كان عمدا بطلت، وإلا فلا، كان عالما بأنه في صلاة أو ذاهلا عن ذلك. وأما إن نظر لعورة شخص آخر غير نفسه وغير إمامه فلا تبطل ولو تعمد النظر لها، كان عالما بأنه في صلاة أم لا، لأنه لا علاقة للمنظور له بالصلاة. وهذا التفصيل طريقة لسحنون وهي ضعيفة، والمعتمد ما قاله التونسي من عدم بطلان مطلقا نظر لعورة نفسه أو إمامه أو لعورة غيره سواء تعمد النظر أو لا، كان عالما بأنه في صلاة أو لا. وحينئذ فيبقى قول المصنف أو نظر محرما فيها على إطلاق.
هذه المسألة الآن في حقيقة الأمر ليس فيها نص، ولذلك فإنها تخرج فقط على المناطات أي على الأوصاف. ومثل هذه الفروع يجب أن يدقق فيها النظر أولا للتحقق من ثبوت هذه المناطات التي أسندت إليه الأحكام فيها، هذا أولا، لأن لا يمكن للمفتي أن يفتي بشيء ما لم يعرف ما أخذه. واضح هذا الأمر، أن هنا المسألة اختلف فيها، فذهب بعضهم إلى أن العلة هنا مركبة، هو علي الأجهوري، فقال علي الأجهوري إن البطلان يتوقف على أمرين: أن يتعمد وأن لا يذهل، فجعل المناط مركبا من وصفين. فإذا ما تعمد ونظر وقد ذهل عن كونه في الصلاة قال لا تبطل، وإن لم يتعمد ثم نظر من غير قصد فلا تبطل، فجعل العلة هنا مركبة من وصفين: أن يكون غير أن يكون متعمدا، وأن يكون غير داهل. هذه العلة المركبة شرعيتها أصلا فيها بحث في علم الأصول، ويضعونها تحت ترجمة مفادها: هل يجوز التعليل بالعلة المركبة من أوصاف متعددة، أو قول هل يجوز التعليل بالعلة المركبة؟ هذا سؤال بحثه في علم الأصول. منهم من يرى جواز ذلك، ومنهم من يرى منعه. نحن الآن نسلم ما درج عليه فقهاء المذهب من أنه يجوز تعليل الأحكام بعلة مركبة، هذه العلة مركبة، هذه فيها التعمد طرف وأن لا يذهل طرف. فجمع هنا بين ماذا؟ بين وصف وجودي ووصف عدمي، وصف وجودي ووصف عدمي، أن لا يذهل وأن يتعمد. هكذا قرر الشيخ علي الأجهوري هذا الفرع، وعرضه المسناوي من علماء المغرب أبو علي المسناوي فجعل مناط الحكم التعمد وألغى اعتبار فقد الدهون. وهذا في واقع الأمر يصار فيه إلى الترجيح بين العلل إذا تعارضت. في الحقيقة أن العلل البسيطة بعضهم يرجحها على العلل المركبة، هذا معروف. العلة المركبة إذا عارضتها العلة البسيطة تقدم العلة البسيطة، لأن الأصل في العلل هي البساطة. لكن إنما يكون هذا إذا كانت العلة البسيطة ليست جزءا من العلة المركبة. أما هنا راه جزء من العلة المركبة، لأن هنا قال التعمد، التعمد أصلا ذكره الشيخ الجهري في علته. إذن فمبدأ النظر هنا أن هذا المناط الآن مستخرج. إحنا دابا ما غاديش ندخلوا في العمل الفقهي في هذا الفرع، لأن لا يهمنا إحنا هنا إلا التوجيه. أما إذا أردنا التقويم فمسألة أخرى. نصنا أولا ندرسوا بأي وجه استخرجهم هذا المناط، في نص في إجماع، ولاش كانهم يستخرجوه بالمناسبة أو الملائمة أو بما شبه ذلك مما يعتبر من المسالك الضعيفة في مسالك العلة. لو فرضنا مثلا أنك أردت أن تقوم هذا، تبدأ أولا من المسلك. ما هو المسلك المتبع هنا في استخراج هذه العلة التي جعلت هنا مناط الحكم؟ هذا المسلك يجب أن يكون مسلكا معتبرا عندك، وأن يكون حجتان، وأن يكون هذا المسلك قد استكمل الشرائط إن كانت لك عندك، إن كانت لك فيه شروط قبل أن تسند إليه العلة. وهب أنه أسندت إليه العلة، فإن هي قوادح العلة التي يجب أن اختبرت بها صحة هذا المناط. لأن العلة إذا بعض الناس يعتبر أن هذا الشيء بسيط، أن تذهب وتقول بأن هذا الشخص تنتقد صلاته لأنه تعمد النظر إلى العورة كذا، بطلان الصلاة بوصف يجب أن يستخرج باعتباره متعلق الحكم بمسالك العلة، وبعد مسالك العلة يسلم من القوادح، ثم بعد ذلك يمكن أن يبنى عليه الحكم إذا سلم من جميع هذه الجهات وتقرر على هذا الوجه المطلوب فيه. هذا كان يبني عليه الحكم. كل هذا إن لم يأتي غيره بعلة أخرى تعارض هذه العلة وبما تسقطها. فاتفقه في مثل هذه الفروع أو العمل النظري والفقهي فيها على مراتب، وليس كما يتوهم أنه إذا قال لعورته، لمسه، لدهوله، لانفكاك الجهات، لما شبه ذلك. مرور الأذهان على هذه المواضع بهذا النوع من عدم المبالاة بالمضامين والمركبات والمطويات في مثل هذه المواضيع يجعل الكسب الفقهي ضعيفا، العمل الفقهي ضعيف. أنا مطلوب أن في الدراسة الفقهية أن يمدد النظر إلى جميع طبقات النظر في الفرع، ويبدأ من الأصل ثم يرتقي. أن هذا استنباط، هذا استنباط مناط، فننقلبوا عليه، نقلبوا عليه في باب العلة. أين نبحث عنه؟ في باب أول ما نبحث عنه مسلك العلة. فإذا استخرجنا مسلك العلة نظرنا في قيمته العلمية، ثم بعدما يسند هذا المناط إلى هذا المسلك ننظر هل خلا من القوادح التي تجعله ضعيفا، وربما تجعله بأنه لا قيمة له. عاد سنشوف هذا المناط وننزل عليه الحكم. فالمسألة حينئذ فيها بعض المطويات وفيها بعض طبقات التي يكون الكلام الفقهي فوقها، ولو أنك أردت أن تحفير لوجدت طبقات أخرى من النظر حملت هذا القول. والواجب أن نبدأ من الأساس ثم في الذي يليه ثم في الذي يليه حتى تصل إلى درجة القول. ومن هنا بذلك سيظهر لك حينئذ الراجح من المرجوح في هذه التعليلات. واش أبو علي المسناوي هو الذي أصاب ولا الشيخ علي الأجهوري؟ وكيف أصاب المسناوي وكيف أصاب الشيخ علي الأجهوري وهكذا. وحتى بعض الناس لا يطلب فقط هذا في الدراسة الفقهية، بل يطلب المناهج لهؤلاء الذين يبنون هذه الأحكام، بمعنى أنه يستعمل الملاحظة في اكتساب مناهجهم من هذه الأشياء، كرقمة على الأجر هنا فيجده قد مضى على هذه الطريقة، ثم يلاحظ منهجه في مكان آخر، ثم يلاحظ تصرفه في مكان آخر، وربما استخرج منهجه الذي ينفرد به في هذا الموضوع. هذا مهم جدا لدارس الفقه، أنه هو إذا عرف مناهجهم ومسالكهم وطرقهم وطريقة نظرهم، فإنه حينئذ يكون قد استكمل النظر في المسألة من جميع جهاتها. إذن فكما ترون أن الشيخ على الأجهر هنا حقق أن المناط مركب، وحقق المسنوي بأنه بسيط، ووقع بينهما هذا الخلاف بسبب هذا الحال. وإذا وقع الخلاف في الأصول لابد أن يقع في الفروع، المسألة على هذا الوجه. هذا ما متعلق النظري في هذه المسألة.
شيخ الشريف، النظر إلى عوارض الإمام جعل العلة بسيطة، النظر إلى عوارض المسلم جعلها مركبة.
نعم.
النظر إلى عوارض الإمام الذي تعمد النظر فإن تبطل مطلقا، حضر أنه في الصلاة أم لا.
نعم.
الحيلة في عوارض المسلم فإنه جعل العلة مركبة، لابد من حضور الذهن ولابد من التعلم.
هذا ما قال فيه الشارح بأنه لا وجه له. لا، هو قال الشارح بأنه لا وجه له. أشكاش هذا ما قاله المحشي؟ قال وهذا التفسير الذي جاء به الشارح لا وجه له. لماذا؟ لأن متعلق حق الحكم هنا في ماذا؟ في النظر إلى العورة عمدا، في النظر إلى العورة عمدا. فإما أن تعتبر الدخول مؤثرا أو تعتبره غير مؤثر. وما وجه التفرقة بين عورة الإمام وعورته؟
أن عورة الإمام يحرم النظر إليها مطلقا بخلاف عورة المصلي، فإنه لا يحرم النظر إليها مطلقا إلا في حالة استحضار أنك في الصلاة.
النظر إلى العورة باعتبار أنه في الصلاة لا فرق بينه. النظر إلى العورة في الصلاة لا فرق بين عورة الإمام وعورة المأموم، لا فرق بينه. النظر العورة في الأصل حكمها واحد وداخل الصلاة واحد، والإمام لا يزيد على المأموم بشيء. فإن وقع الدخول فإما أن نعتبره مؤثرا ومجيبا للرخصة، وإما أن نعتبر أنه غير مؤثر فنلغيه، لأن التفرقة هنا بكون هذا إماما يحرم النظر إليه وهذا مأموم يجوز النظر إلى عورته، هذا خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فلا فرق بين عورته وعورة إمامه.
استحضر الحالات التي تكون خارج الصلاة إلى الصلاة، ثم
استصحاب
نظر في الدهور فجعله مؤثرا.
هو في الحقيقة هذا الحكم هذا الذي تعلق بالصلاة يجب أن لا يفرق فيه بين الإمام والمأموم، لأن هذا الوصف عارض ومؤثر، فوجب أن لا يكون الفرق بين الإمام والمأموم، لأن الصلاة هي التي أوجبت الحكم. أما لو كان هذا خارج الصلاة فالحكم حينئذ ما تقدم ذكره. على كل حال، فمناقشة هذه المسألة في الدربة الفقهية تحتاج إلى هذه النوع من الأعمال قبل الوصول إلى الفرع، ولكن هذا النوع من الدراسة ربما تستغرق سنين عددا في باب واحد، وهذا صعب جدا، أن كل فرع لا بد أن ترجع إلى أصله، ولا بد أن تبحث في شروط الأصل، ولا بد أن تبحث حينئذ عن المؤثرات التي تجعله ضعيفا، ولا بد أن تنظر في المطابقة، ولا بد هذا عمل شاق وصعب في كل فرع. فلذلك مثل هذا قد يخصص له فيما سيأتي بعض الفروع في باب الصلاة، لأن باب الصلاة ما غاديش يبقى في هذا النوع من التقرير فقط، أن يجي يقرأ الحديث ويقرأ الأصول ونسمعوا الأخطاء ونخليوها كما هي عفى الله عما سلف. لا، في باب الصلاة ستذكر الملاحظات التي تكون في التقرير الفقهي والتقرير الأصولي، أما الحديث فهذا أمره سهل، إذا صححها أو ضعفها فهذا يعني، لكن فيما سوى ذلك لابد أن كثيرا من الأشياء مرت ووقع السكوت عنها، لا لأن لك سميتوا لك الحالة النفسية اللي كتكون في الأول كتكون شوية ديال شوية ديال نسمع حيلة كي يدخل شي حاجة ما عرفتش كيقول لي الرسول ماشي صعيب ولا شي بسيط جدا بسيط كيبان له داك الشيء بأنه راه على كل حال ما شي حاجة ما سهلة. خلاصة في الكلام شنو نقولوا؟ أن هذه الفروع الآن لكي تبنيها وتشارك فيها وتتحدث عما يمكن أن يكون خطابا للعالمين المسناوي أو الأجهوري أو لمنهجهم أو لضعف قولهم أو لصحته، هذا يحتاج أن تدفع أن ترجع إلى الأسس التي وقع الانطلاق منها. على كل حال هو سيذهب إلى المناط ويستخرجه ويراه مناسبا وينتهي به الأمر إلى بناء الحكم، لكن إذا أردت أن تقوم لابد أن تبدأ من حيث يجب أن تبدأ. نعم. ثم قال:
وإن لم يجد إلا فكرا لأحد فرجيه فثالثها أي الأقوال يخير في شفر أيهما، وثانيها القبول وأولها الدبر.
فيها ثلاثة أقوال، يعني وجد قطعة من الثوب يمكن أن يلبسه في القبول أو في غيره، لكنه لم يترجح له شيء. فيه ثلاثة أقوال، إما أن يختار الأول، وإما أن يختار الثاني، وإما أن يخير. قول الثالث أنه يخير. على كل حال فالمسألة فيها ساعة، لأنه لا فرق بين الأمرين في كونهما من المغلظة. هذا المسألة واضحة. ثم قال:
ومن عجز صلى عميانا وجوبا وأعاد بوقت على المذهب وقد مر.
من عجز عن الستر لم يجد ما يستر به عورته، لا من حرير ولا من ذهب ولا من نجس ولا من أي شيء، صلى عريان، صلى على الحال الذي هو عليه وقد خوطب بما هو عليه، فإذا دخل في الصلاة وأتى بما وجب عليه فقد أتى بما كلف به. والأصل في هذا كله قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكل هذه الفروع التي تجدها فيها الإسقاط للواجبات الشرعية ترجع كلها إلى هذه الآية، كلها ترجع إلى هذه الآية، والحكم واضح فلا حاجة إلى تقليل كثيرا. ثم قال:
قوله صلى عريانا أي
بالركوع
والسجود، فإن قيل كل من الطهارة وستر العورة شرط من شروط الصلاة، قد تقدم أن الصلاة تسقط عند فقد غير تطهر به، ولم يقولوا بسقوط الصلاة عند فقد الساتر، بل قالوا يطالب بالصلاة عريانا، فما الفرق؟ قلت إن الفرق أن الطهارة شرط في الوجوب والصحة معا، فإذا عدم ما يتطهر به سقط عنه الوجوب، وأما ستر العورة فهو شرط في الصحة إذا ذكر وقال.
هذا وجهه، شنو هذا؟ توجيه ماذا؟ تفرقتي بين ما تقدم في باب الوضوء وما ذكر هنا وهو واضح جدا، لكن تقويم هذا الفرق يحتاج أولا إلى مراجعة وجود هذه الأوصاف التي ذكرها في هذه التفرقة، لأن هذه التفرقة في الغالب تبني على الاجتهاد، والتخصص في توجيه الفروق ليس بالأمر السهل كما يبدو، أن الفروق في الفقه دقيقة، فقد يفرق بين فرع وفرع بوجهين، ثم لا تجد الملائمة أو المناسبة في هذا الذي ذكر، أن الفرق نفسه علة، هذا الفرق الذي يبدونه نفسه علة، فإذا استكمل شرائط العلة استكمل صفة المناط وتحققت له الشرعية العلمية فإنه يحقق التفرقة، وإذا وجد أنه ضعيف سواء من حيث المأخذ ومن القوادح أو ما شابه ذلك فهذا في الحقيقة لا يصلح فرقا، ولذلك بعض التفرقة في بعض المواضع تعتبر فقط من باب الخواطر أو من باب الأشياء التي لا تقوم بمثلها الحجة.
فإن اجتمعوا أي العراة بضلال فكالمستورين ويجب عليهم تحصيله بطفئ السراج إلا لضرورة.
الأصل أن الناس إذا اجتمعوا كلهم عراة وأرادوا أن يصلوا أنهم يصلون جماعة، إن كان الظلام فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن وأمكن لهم تحصيله حصلوه، بما يمكن أن يحصل به من طفئ سراج أو إغلاق أبواب أو نوافذ. المهم هو إذا أمكن لهم أن يحصلوا الظلام فهذا مطلوب، فإن لم يحصلوه وتركوا السراج مضيئا وصلوا على ما هم عليه فالقول الراجح في المذهب أن صلاتهم باطلة. ليس لأن الظلام يعد ساترا، لأن لا أحد يقول بهذا، الظلام ليس ساترا كما قرر بعضهم في مسألة تلك المرأة التي صعدت فوق سلم فقال لها زوجها هي عالية، إن نزلت من غير ستر فأنت طالقة وإن لبست الثوب فأنت طالقة. بعضهم استشار بعض من نظر في هذه المسألة فقال تنتظر الليل حتى إذا جاء الظلام نزلت، لقوله تعالى جعلنا الليل لباسا، لكن هذا لا يتفق مع قواعد الفقه، لأن اللباس في الشرع له مفهوم وله معنى، وإلا فإنه يمكن لك أن تصلي في الظلام بلا لباس وأنت لديك لباس تلبسه. إذا سوينا الظلام باللباس فمقتضى ذلك أنك قد تترك لباسك وتصلي في الظلام، لماذا الليل لباسا؟ هذا لم يقل به أحد، لأن اللباس الذي هناك لباس المعنى له معنى، وهذا اللباس المطلوب في باب الصلاة له معنى، وما له حقيقة شرعية يجب أن يقصر الحكم فيه على تلك الحقيقة. هذا هو الأصل في هذه المسألة، وبذلك فليس معنى هذا أن الظلام يعتبر ساترا، ولكنه يمكن من منع الرؤية فقط. ولذلك طلب ليس لأنه يستر، لأنه يمنع الرؤية، وكل ما يمنع الرؤية فهو مطلوب في الصلاة، ومن ذلك غض البصر أو إغلاق العينين معا. فإذا أمكن لهم أن يتمكنوا من الصلاة بإغلاق العينين فإنه ينزل منزلة الظلم، أن فيه تحقيق ذلك المقصد وهو المنع من النظر إلى العورة. ولذلك اشترط في هؤلاء الذين يصلون على هذا الحال أن يغضوا أبصارهم. والمالكية يرون في أقوال الرأي عندهم أن يصلوا بركوع وسجود كما هو العادة، وإمامهم وسطهم، يكون قدام إمامهم وسط ولا يخرج عن الصف، والكل يغض بصره، كل يغض بصره ويصلون على الطريقة الأصلية. وأبدى القابسي هنا طريقة، قال بأنهم يصلون بالإيماء وقوفا ضرأ للنظر إلى العورة، لكن الذين جاءوا من بعده قالوا إن الإيماء لا يكون إلا للضرورة أو في النوافل، هذه فرائض، كلاموا في الفرائض، والضرورة هنا لم تتم. ما هي الضرورة؟ ما الذي يمكن أن يمكنه منه الصلاة بالإيماء، تمكنه منه الصلاة بالإيماء؟ عدم الرؤية إلى العورة. قال هذا يتحصل بغض البصر، ويتحقق بإغماض العينين، وما دام هذا الأمر قد يتمكن فيه من استصحاب الأصل والبقاء على الأصل فلا ينتقل إلى ما سواه لعدم وجود موجب الضرورة في هذه الصورة. فلذلك هذه الطريقة التي أبدأ القابسي هنا ردت. نعم البساطي. نعم، وهي معروفة في المذهب. وعلى كل حال فهذا المسائل الآن يجب أن تخرج، لأن القول لا يكون إلا على أساس، ومعنى التخريج أن تذكر أساس القول. إذن البساطي هنا نظر فرأى أنهم أصحاب رخصة، لأن النهي مقدم على الأمر، إذا اجتمع الأمر والنهي يقدم ماذا؟ والنهي عن النظر العورة ثابت، والأمر بالركوع والسجود ثابت، فرأى أن يقدم النهي هنا وهذه طريقة، لكن كما سبق أن ذكرنا أمس، هل القاعدة تنزل في كل مكان؟ مش القاعدة نزلها في كل مكان، سواء تمت الشروط وارتفعت الموانع ووقعت الحقيقة المطلوبة للدخول أم لا. لا، القاعدة لا تنزل في 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 الموضع حتى نتحقق من استكمال الشروط وارتفاع الموانع وتمام الحقيقة. أن هذه فيها النقل، هذه في الانتقال، هذه الصورة فيها انتقال، انتقال من حالة الركوع والسجود إلى حالة الإيمان، والانتقال من حالة الأصلية إلى الحالة الرخصة لا تكون إلا بعد تمام شروط الرخصة. وعلى كل حال نظر في هذه المسألة هذا النظر فأفتى بهذا الذي سمعته. ومخالفوه يرون أن هذا الذي بنى عليه الحكم هنا غير كاف، لأن هذه العلة التي ذكرها وهي أنه يتوقع النظر إلى العورة، قالوا هذا قد يتمكن منه مع استصحاب حالة الصلاة الأصلية من ركوع وسجود بغض البصر وإغلاق العينين. وهذه مسائل واضحة التخريجي، واضحة الأسس، فالنظر فيها فقط من جهة الترجيح. نعم، ثم قال ما مشكلة سردك.
فإن اجتمعوا أي العراة بظلام فكالمستورين، ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج إلا لضرورة، وإلا يكون بظلام تفرقوا وجوبا إن أمكن وصلوا أبدادا، فإن تركوه أعادوا أبدا فيما يظهر كذا قيل وفيه نظر، فإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة قياما أي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا غاضين أبصارهم وجوبا إمامهم وسطهم بسكون السين، فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه، لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة تتأمل.
وقال هنا إلا لضرورة، تحتاج لذلك المصباح لضرورة تتعلق بحفظ النفس أو بحفظ ما شبه ذلك مما يجب حفظه بوجود الضوء، فهذا مغتفر. صلونا على الحال الذي هم عليه في هذه المسألة. وهذا يقع في السجون، في السجون الذي يسجن فيها بعض المسلمين يقع لهم مثل هذا، ممكن يعرونهم تعريوهم، وحتى ذلك الشيء اللي يلبسوهم تكون لا يعد ساترا شرعيا، يكشفوا فيها العورة في السجون. صلى الله السلام والعافية. فإذا ما عرض لهم هذا الحال فلو بد أن يصلوا، إذا أرادوا أن يصلوا لابد أن يحتاجوا لمثل هذه الفرع. وعلى كل حال فمسألة متقررة على هذا الوجه، وهذا كله من ظل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه الفروع من ثمرات تلك الآية وإليها المرجع في هذا كله. فإذا ما تحقق أن الشخص قد خوطب بحال وهذا ما استطيعه وهذا ما أعطاه الله تعالى من قوة في الإرادة أو الاختيار أو المعرفة، فهذا هو متعلق. نعم، ثم قال نعم 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 إمامهم وسطهم. نعم، لأن الإمام حينئذ لا ينظر إلى ولكن اسم من ظلم هذا، وقل هذا ظلم شديد هذا، لأن الظلم الأصل في أنه كيف يكون هذا الظلم، هذا الظلم داكن هذا، ولكن الظلم رأينا بقتي في واحد ساعة نراك تشوف الجسم السام لكاب الله أعلم.
أيه. وإن علمت في صلاة بعتق سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أن في مكشوفة رأس فاعل علمت، أو وجد عريان وهو فيها ثوبا استترى وجوبا إن قربت ساترك قرب المشي بالسترة يدبك الصفين، ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب.
المسألة هنا انتهى كلام على من لم يجد توبا ولا كذا، انتهت هذه الفروع وانتقل الآن إلى مسألة الأمة التي تصلي وقد كانت عتقت لكنها لم تعلم، ولما كانت تصلي مر بها مخبر فقال لها إنك قد عتقتي، إنك قد أصبحت معتقة، دابا أصبح عليها أحكام الحرة. ما الذي ستفعل هذه المرأة؟ هل تستمر في صلاتها وتكملها بناء على أن الابتداء كالدوام، بناء على أن الابتداء نشرة كانت كنت لا تعرف فبدأت بهذا الحال، والدوام مثل الابتداء، فكما شرع لها أن تبدأ بهذا الحال شرع لها أن تدوم على هذا الحال، فيكون الدوام كالابتداء في الشرعية واستحقاق هذه الحالة. هذا هو الراجح. لكن إن استطاعت أن تأتي بثوب بقربها وأمكن لها أن تستر بها ما تستره الحرة فهذا مطلوب، لكن أن تخرج من الصلاة لتأتي بالثوب هذا ليس مذهب مالك. تخرج من الصلاة وتقول الآن هذه الصلاة ترأى فيها طارئون الطرف هذا الحال الذي أنا عليه، إذن سوف أخرج من الصلاة وأتي بالثوب وأبدأ الصلاة، لا هذا غير مطلوب. إذن ما هو المطلوب؟ إن وجدت ثوبا بالقرب استترت به، وإن تعذر وجوده استمرت في صلاتها وصحت صلاتها ولا شيء عليها. وماذا لو كان الثوب بقربها ولم تستتر؟ الصلاة صحيحة. والقاعدة المعول عليها في هذا الباب أن الدوام كالابتداء، أليس كذلك؟ نعم،
استترى وجوها إن قرب الساتر.
ولكن ماذا لو لم تستتر؟ هل بطلت الصلاة؟ فإن الصلاة صحيحة، لكن هذا على صحة الصلاة ماشي. ماذا لو أنها قرب التوب لا هي ولا هذا الشخص الذي وجد التوب وقد كان يصلي بنجس؟ الصلاة صحيحة بناء على أن الدوام كالابتداء، فما شرع في الابتداء يشرع في الدوام في العبادة. هذا كلها إن علمت، ماذا لو أخبرت أخبرها سيدها ماشي علمت طرأ عليها العتق لا تخاطب بشيء، لأن الابتداء هو المعتبر في هذا الحكم. مر عليها سيدها فقال لها قد اعتقتك، ما مر على السيد ديالها قال لها اعتقتك، هذه ما كانش هذا الصور الآن في هذا الزمان. الرجل الذي يصلي بنجس تبحث ولم يجد، تعذر عليه وجود ثوب يستتر به، فدخل في الصلاة يصلي بالثوب النجس ثم وجد ثوبا طاهرا أو تذكر أو ما شبه ذلك، هل يبقى في صلاته على ما هو عليه ويتم وتصح صلاته؟ هذا هو الأصل، لأن في ديننا الإسلام أن الله سبحانه وتعالى إذا خاطبك بحكم على الحالة التي أنت عليها فبادرت إلى الامتثال وحققت هذا الذي طلب منك بهذه الحالة التي أنت عليها، ثم ترأى تغير عليك بعد ذلك، فهذا الخطاب الآن ارتفع الخطاب وانقطع، أنه لما توجه إليك بالحال التي أنت عليها، والحال التي أنت عليها معتبرة في الشرع بأنها إن أتيت بها الفعل فهي صحيحة، ارتفع الخطاب، وهذا ما يسمى بانقطاع تعلق الخطاب التنجيزي بالمكلف. إذا امتثل انقطع عنه الخطاب التنجيزي، لا يخاطب بشيء. ولذلك يقولون إن القضاء بأمر جديد، لأن الخطاب الأول انتهى بالامتثال، ما دمت قد امتثلت والشرع قد قبل هذه الحالة التي أنت عليها من مرض أو سفر أو نجاسة أو عري أو ما شبه ذلك، وقبل أن تصلي بهذا الحال، فالخطاب حينئذ مقيد بهذه الحالة، لأن التكليف مضبوط بالوجود واليسر، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لكل مسلم، دائما حاضرة هذه في الآية تحكم كل كبيرة وصغيرة في التكليف الشرعي، كل كبيرة وصغيرة هذه الآية القرآنية تحكم كل هذه الأشياء، وهي التي هولها وقوتها هي التي جعلتهم يصححون صلاة هذه المرأة. أطرد تلك الآية قوتها وتأثيرها على ما هي ما كاينش، خطبت على وفق قدرتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع الآن هو هذا هو هذا الذي عليه هذا المصلي أو هذه المصلية، وقد تحقق خطاب الشرع بهذا الوجه، فلا بد أن يبنى عليه الحكم أن الله تعالى جعل الخطاب هنا على أضرب بحسب المكلفين. إذا ما عندوش القدرة تطلق القدرة، إذا ما عندوش العلم تطلق العلم، إذا ما عندوش الإرادة تطلق الإرادة، إذا ما عندوش الاختيار تطلق الاختيار، فيخاطب الإنسان بحسب هذا الذي عنده. إذا هذا هو حاله. نعم. ثم قال
تقر بالمشي للسترة يدرب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب.
على كل حال هذا تحديد الآن للمقدار الذي يسمى بالقرب. القرب هو هذا تحديده، لأن القرب والبعد في الفقه يحال على الأعراف أو على العادة لا يحددونه، المقادير يحددونها بالأوسط، القرب والبعد يحيلونه على العرف والعادة. هنا حدد القرب فقال كم من صف؟ كالصفين، إذن ثلاثة، حسبوا ثلاثة، لأن الكفة هنا مشعرة بإدخال الثلاث كما هي قاعدتهم في التصريح بالكف. إذا صرحوا بالكفي فقد أدخلوا العدد الذي يليه. إذا قالوا كالصفين فيقصدون الثلاث، لأن هذه الكف للتشبيه تدل على عدم الحصر في المذكور. إذا كان في الصف هذا تكسف ما يحسبوا، والذي دب إلى يحسبه غيحسب، إذا تكون في خمسات الصفوف على الحسب، الصف الذي خرج منه والثلاثة التي قطعها، وراد ماشي في الصفوف، راه ماشي شرط يكون الصفوف، هذا فقط يشير إلى المقدار في المكان، ماشي شرط يكون صفوف. إذا أردت أن تقيس فقس بالصفوف. إذا الصف الذي خرج منه ثلاثة صفوف، والخامس هو الذي يأخذ منه الثوب ثم يرجع ثم يصلي. قالوا هذا لا يضره وهذا الشغل مغتفر، فإن كان أكثر من ذلك فلا يطلب بطلبه. مثلا كان خمسة ستة صفوف سبعة صفوف ثمانية صفوف، لا 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 يبقى يصلي على حاله، لأن هذا الشغل كثير، هذا الشغل كثير، وإذا تعارضت الأضرار ارتكب أخف الضررين. وقد ظهر في هذا الحديث ضرران: الأول أن يصلي بالنجس، الثاني العمل الكثير. والثوب النجس مختلف فيه، هل يصلى بها ولا يصلى، وإزالة النجاسة عليه سنة أفضل وهو خفيف. أما الشغل فمن الناس من يذهب إلى أن الشغل مهما كان بسيطا كالشافعية إلى بطلان الصلاة. الشافعية يشددون في الفعل في الصلاة، كذلك لا يجعلون لا يأتون بالوسط، نتجوش وسط بحال المالكية، مالكية وسط، نحن الآن بين الحنفية والشافعية، دائما ترجو في الوسط، وخير الأمور أوساطها، نديمة في الوسط. إذا تشدد الحنفية يعني إذا أخذتم بالإفراط يأخذ الحنفية بالتفريط، ونأخذ نحن في الوسط، وهذا قبل هذا كنا ولكن، وسنكرر هذا في الفرع التي تأتي، ديما تنجو إحنا في الوسط. الفعل إذا كان كثيرا مؤثر، إذا كان قليلا لا يؤثر، ولكل في هذا الباب أدلته، كل مذهب في هذا أدلته. ها؟ وحتى لا لا القليل لا نسيت الكثير. الحنفية يقولون ببعض الفروع التي إذا وضعتها في المكان يغتفرون فيها الفعل. ما هو مثلا بحال اصلاح الرداء واحنا قالوا قال مشي في الصلاة لا ينقضها، مشي لا ينقض الصلاة في الصلاة. اذا مشيت مثلا الى مكاننا ولك فيه مصلحة شرعية مهما قلت فانه لا يتم به الصلاة،
يمشي لك
يعني
يمشي النظر اليه
لا يقول أن هذا مصلي. أصلحوا الرداء عندكم، الرداء أصلحوه، يبطلوا أو لا يبطلوا، وأصلحوا العمامة
إذا كانت حركة
كثيرة، عمامة يبطلنا بها الصلاة هذا المشروع.
إذا كانت مشروع حركة متتالية
هذا هو الفرق. إذا
عندنا ثلاث حركات
مستريح، أي حركة ماذا؟
من جنسين واحدة لما لو تفرقت أنا أمر أو الزحف ملو واحد اثنين ثلاثة الله يستعان.
هذا الفغير يسير مو ست فرق خبير
الناظر ينظر إليه يرى أن هذا ليس
وكذلك الذي يفعل هذا هذا لا يصلي بطل صلته وإذا فرخها
الناظر لا يرى غير متوازن
على كل حال ف حديث أمامة دليلنا أمامة دليلنا نحن تمسكنا به واستفدنا منه على قدر ما يعطيه. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن هذا الشخص إذا كان سيمضي أكثر من هذا الذي قدر فإنه يعتبر هذا فعلا مؤثرا في الصلاة هو ضرر ويبقاؤه في نجسة ضرر وإذا تعرض ضرران يرتكب أخف ضررين وهي مسألة اجتهادية هذه المسائل اجتهادية بس ما نشوف شيء بأننا هنا أمام نصوص شرعية قطعية وأن المسألة فيها نص نبوي ولا قرآني ولا أصل شرعي المسائل اجتهادية يعني. كل هذه المسائل اجتهادية يمكن لمن كان نظرا في الفقه أن يغير هذا أو يقلل من هذه المسافة أو يزيدها يمكن لكن الفرق بين أهل العلم الذين سبقوا أنهم لا يبحثون عن الحكم قبل أن يعطيه الدليل مش كده بفضل العصر أنه يقدم الحكم ثم يطلب له الأدلة هذه كارثة هذا العصر تنطيب على الحكم وتقلب لي على الأدلة هذه خطورة هذا النظر الذي في هذا الزمن ما يسمى التجديد وما يسمى الآن بإعادة النظر في الفقه وما يسمى يضعون الحكم الذي يريدونه ثم يستدلون عليه وهذا لا يعدم الإنسان في كل حكم أثبته لا يعدم له ما يستدل به عليه بحق أو بباطل الأول لا يستعملون القواعد ثم القواعد تكشف لهم حركة ثم يخطون في ضوء ذلك الدليل الخطوة الأولى ثم يستدلون بالقاعدة الثانية في الخطوة وهكذا حتى يصلوا للحكم ولا يعلمون أين سيذهب بهم الأمر ما تعرفوا شيء مثلا من لك تدخل مثلا في استخراج المناط لا تدري ماذا سيخرج ولا تدري ما الذي سيترجح ولا تدري من أين سترمي بك القواعد مش الحرام ولا الحلال ولا التوقف ولا الإباحة ولا لا تدري فكأنك تسير على الطريق ولا تدري إلى أين يذهب يديك لهنا يمكن يديك لهنا ولكن الآن الأمر تغير تقول مثلا هذا هو الإسلام هذا هو حكم الله تعالى في هذه المسألة وتجيب له الأدلة وتحاولوا يجيبوا الأدلة المختلفة وهذه طريقة مدمرة للدين هذا تدمير للدين هذا يعني إذا كنا غادي نحطوا مثلا الحكم نقولوا هذا الرجل يجب أن نخفف عنه في الصلاة مسكين أش غادي نديرو؟ غنقولو في مرقس التوب خذو ومن بعد غنقولو دين الله يسلم يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر خصنا غير نديرو الفرع نحكموه وننزلو عليه النصوص فين هي الحقائق ديال التيسير فين هو الحقائق ديال التأثير فين دخول هذا الشخص تحت هذا الحديث وهو غير داخل فين هي شروط الانطباق وعدم ما كيهمش المهم هو اللفظ يعطي الدخول والسلام أما الفقه فهذا آخر ما يفكر فيه وهذه خطيرة هذا الشيء الذي كان في العصر هذا هو الآن الذي امتد إليه الأمر الآن تدير الإسلام كذا ولا الحكم كذا ثم نضع الحكم ثم نبحث له عن الأدلة هذا الشيء ما كانش في الإسلام ماشي كي تقرأ المذهب مالك مثلا يقولوا الحق ما قال مالك وندير له الأدلة لا هذا هو الفقه ونقلبوا له على التوجيهات ونقلبوا له على التوجيهات شنو هي أن تعرف المأخذ من أجل التقويم مش من أجل التسليم إذا بين الوجه فهذا من أجل التقويم وليس من أجل التسليم كما يتوهم البعض احنا دابا كنربطوا ثمرة مثلا في توجيه فرعين وبوجوه مختلفة كيقول شوف هذا كيف المجهود باش يكون هذا القول الحق لا التوجيه لا يدل على الترجيح تجي ما كيدوش هذا ترجع تجي تبين الدليل والمأخذ فقط. أما كونه حقا كونه باطلا كونه منطبقا كونه غير منطبق كونه دليل آخر مرجحا عليه كونه قد اختلت فيه الشروط وجدت الموانع من الصحة هذا ما تيناقشوش صاحب التوجيه كيدير كيجيب لك الوجه كيقول لك هذا القول وجهه الذي اتصل به مع الشريعة هو كذا وكذا 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 داخل في عموم النص داخل في عموم الآية داخل في عموم الحديث داخل تحت القاعدة داخل بالمنار داخل هادشي اللي كيدير. أما ما وراء ذلك فهذا لا يهتم به. ولذلك حتى لو بدل الجهد مثلا إذا قلت هذا الفرع ما عندوش دليل وبدل الجهد مثلا في استخراج الدليل هذا لا يدلش على أنه متعصب ولا أنه يريد لهذا القول أن يكون هو الحق. لا، أراد أن يتمم النظار ويبرئ الدماء ويصلح الفساد ويصحح للذين لا يفهمون كيف يفهمون. أنا كجيش وعجبة تقول أنا ما عندهم دليل المالكة ما عندهم دليل الشافعية ما عندهم دليل حنابلة ما عندهم دليل حنفي ما عندهم دليل سلي الله عندهم دليل عندهم أدلة في هذا الموضوع. وعندما تستخرج له الأدلة يظن بأنك تريد لهذا القول أن يكون هو شرع الله. شرع الله لا يتحمله أحد. بيان التوجيه والتخريج من أجل بيان الصورة الكاملة من أجل العمل الفقهي في التقويم وبيان الراجح من المرجوح من أجل الوصول إلى الحق. هكذا هذا ملي كنقولوا القادسي قال الجهوري قال فلان قال فلان قال أوجه قوله معنى ذلك أن تتم الصورة ويتضح المأخذ من أجل التقويم والنظر. هذا هو الأصل في المسائل الفقهية. شيء ماشي كي كيظن بعض
استدل أهل البدع استدل أهل البدع
استدل البدع كي غايد لي استدل أهل البدع كي غايد تستدل البدع إما أن هذا الدليل ماشي دليل إما أن هذه ماشي بدع هذا فيهم إما أن هذا ليس بدع وإما أن هذا ليس بدليل. لأنك يقول واحد يقدر يستدل البدعة غادي يستدل الدين أخر يدير صلاة أخرى يدير زكاة أخرى هذا أحلموا اليقظة تحلموا ما نعزينش الدين محكم الدين مغلق مسدود عنده الضوابط عنده المعالم عنده حدود في الألفاظ عنده حدود في المفاهيم عنده حدود في الدلالات كل شيء عنده محدود. إذا استدلت بدليل على شيء لا ينطبق عليه فالله تعالى يلعنني لأن ألعب كنجد دليل لا ينطبق على الفرع وكنحاول نلوي النص كندير ليه المطابقة ما كاينش تضمن ما كاينش التزام ما كاينش المفهوم ما كاينش وكنحاول ما أمكن أنني بزز باش كندير ليه. خلاصة الكلام أن هذا الرجل الآن الذي يصلي بين توب النجيس وقد وجد توبا يمكن أن يذهب إلى توبه ويأخذه على الطريقة المتقدمة. ثم قال
قوله سترى وجوبا إن قرب أي بخلاف وجد الماء بعد تيممه ودخوله فيها فإنه يتمادى ولا يستعمل الماء ولا إعادة عليه لأن واجد الماء لا يمكنه تحصيل الشرط إلا بإبطال ما هو فيه وهو قد دخل بوجه جائز.
هذا توجيه الفرق هذا تسمى توجيه الفرق أيضا قد وجه هذا الفرق فرق بين من وجد الماء ومن وجد التوب. أن صاحب التوب يمد خطوات إلى الأمام ويأخذ هذا التوب ويستتر به يلحو على ظهره مثلا مش يلبسه يلحو على المكان المكشوف إذا كان ممكن يتخلص من هذا التوب الآخر. إذا كان ذلك فيه شغل كثير قدمنا أنه تكبخ في الضررين أو كان يصلي عريانا فظهر له التوب فهذا أيضا على هذا الحال. هذا الشخص الآن الذي وجد الماء لا يفعل ذلك وعلة ما سمعتم والتوجيه قد ذكره منصوصا على يزيد ثم قال
فإنه يمكن تحصيل الشرط من غير إبطال ومفهوم قرب أنه إن بعد الساتر أو لم تجد الأمة ساترا فإنهما يكملان صلاتهما على ما هما عليه ثم يعيدان في الوقت كما في الحطاب ورجحه بعضهم وهو قول ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية وقيل إنهما يكملان صلاتهما ولا إعادة عليهما كما في الشيخ سالم صغر ومصطفى الرماسي قال لأنه قول ابن قاسم في سماع عيسى وصوبه ابن الحارث وما ذكره المصنف من التفصيل بين قرب الساتر وبعده هو المعتمد ومقابله أن العريان إذا وجد في صلاته ثوبا فإنه يقطع صلاته مطلقا سواء كان الساتر قريبا أو بعيدا وهو قول سفنون. والحاصل أن العريان إذا وجد في صلاته ثوبا فقيل يقطع مطلقا وقيل إنه يتمادى على صلاته ويستتر به إن كان قريبا لا إن كان بعيدا. وعليه هل يعيد في الوقت أو لا أو لا؟
نعم قد يتواضح وأنك تسمعون كلمة ثوابه رجحه نصاره هذه أعمال فقهية داخل المذهب تتم بأدوات مخصوصة تصويب ترجيح وما شابه التشهير كلها أفعال فقهية تقع للمتأخرين لأقوال المتقدمين. وتصويب هذا راه اجتهاد وتصحيح كذلك يقوم به ابن رشد لأقوال مالك مشهور على ابن رشد أنه يسمى بالمصحح يقول هذا صحيح غير صحيح صحيح غير صحيح. ابن رشد اشتهر بذلك كتبه في هذا التعبير كثيرا ولذلك طريقته في التصحيح تعتبر من الاجتهادات التي في المذهب المالكي. وكذلك ابن عربي وكذلك ابن عبد البر كلهم من أهل التصحيح يصححون ويبطلون وكل من يصحح فإنه يبطل. وكذلك أيضا تزييف زيفون هذا كل اجتهاد أنا مالك ماشي مقلدين كما يتوهم بعض الناس كما قال لي صافي كيتبعوا الأقوال كتجي الأقوال كيرجحوا فيها كيردوها كيختاروا قول آخر إذا وجدوا أن هذه الأقوال الموجودة غير كافية وغير صحيحة ينشئون أقوالهم ثم خلاهم.
وإلا يستتر مع القرب أعاد ندبا بوقت وإن وجب الستر لدخوله ما بوجه جائز. وإن كان لعراة ثوب يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة صلوا أجدادا به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر قرعة كما لو تنازعوا في التقدم.
إذا كان مجموعة من العراة في مكان ولهم ثوب واحد واحد اللي عنده الثوب واحد واحد جلبة اللي كاينة ماذا سيفعلون؟ يصلون من أول الوقت بالتتابع يصلي هذا ثم ينزعه ثم يصلي هذا ثم يصلي هذا إلى أن يأتوا جميعا على الصلاة على الصين يعني يكملوا صلاتهم مجتمعين. هذا هو الوجه في المسألة. في ثلاثة الأقوال سيأتي البحث عنها في باب الصلاة هل ينوي الفرض هل يفوض هل ينوي النافلة هذا سيأتي بحثه في باب الصلاة في باب إعادة الصلاة في ثلاثة الأقوال وكلها لها مستندات فقهية. قلنا بأن هذا الناس الذين اجتمعوا وهم عراة فإن ولهم ثوب واحد فإنهم يصلون بالتناوب حتى ولكن بشرط أن يكون الوقت واسعا كلهم يصلوا كاملين والوقت ما زال مستمر. فإن كان الوقت ضيقا فالوجه هنا الاقتراع اقترع من الذي سيصلي ومن الذي لا يصلي. الوقت يسع مثلا صلاة شخصين ولدروا القرعة على شخصين فقط اقترعوا صاحب التوب هو الأول لأنه يملكه لأنه يمكن أن ينزع منه حتى يصلي به لأنه أحق به بالملك محتاج للقرعة محتاج جمع التناوب يصلي هو أولا ثم يعطيه لمن خرجت له القرعة ثم يعطيه القرعة. فإذا أما الآخرون يصلون عورة الآخرون يصلون عورة إذا كان الوقت ضيقا لأن تحصيل فضيلات الوقت مقدم على الستر وهذا هو مستند هذا الحكم في هذا الفرع. ثم قال
قوله يملكون ذاته أو منفعته أي وأما لو كان بعضهم يملك ذاته وبعضهم يملك منفعته فإنه يقدم في هذه الحالة صاحب المنفعة ولا يقع النزاع في هذه كما في البنان.
نعم واضح المسألة.
وإن كان الثوب لأحد ندب له أي لربه إعارته له ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارته.
كان هنا الآن هذا الرجل عنده الثوب والثوب يستر به عورته فقط من أي سروال هذا غير سروال لكي لا يوجد لا شيء زائد ولا كذا هذا الآن يندب له أن يعطيهم هذا الثوب لا يجب عليه لا يلزمه أن ينزع ثوبه من أجل أن يصلوا به لأنهم غير مخاطبين إلا بما يستطيعونه وأموال الناس لا تدخل تحت ملكهم ولا تحت كسبه أموال غيرك لا تخاطب بها ولا يجب عليه أن يعطيهم هذا إلا إذا كان قد لبس مثلا سروالا وعليه جبة، في هذه الحالة يعطيهم الجبة أو يعطيهم السروال لأنه مستور، لأن هذا من باب الفضل، من باب الفضل. أما أن يلحق الضرر بنفسه من أجل أن يصلوهم فهذا لا يلزمه. وهذا أصل كبير في الدين، أن تلحق الضرر بنفسك شرعا من أجل منفعة إنسان آخر ليس المسلم مخاطبا به. قد أطار الشاطبي البحث في هذه المسألة فقال: إذا كان الناس سيتضررون من مصلحتك فأنت لست مخاطبا برفع ضررهم، ولكن أنت مخاطب بتحصيل مصلحتك التي تعتبر طبيعية. لو دخلت مثلا إلى السوق وأردت أن تشتري وأن تبيع، قد جئت بسلعة، فحين الذين هم مثلك في هذا الأمر يتضررون. لكن هل أنت مخاطب برفع هذا الضرر عنهم؟ لا، لست مخاطب، لأن هنا غلب جانب الكسب والمصلحة على جانب المفسدة. ولا بد أن نعلم بأن ترجيح بين المفاسد والمصالح 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 والمفاسد والمفاسد من أدق أنواع الفقه. تصرح بذلك المازري نفسه في شرح التقي، أن ترجح بين المفاسد والمفاسد والمصالح والمصالح والمفاسد والمصالح هذا دقيق، تحتاج إلى ميزان في معرفة الراجح من المرجوح والأرجح من الراجح. لأن هذا شخص مثلا له ثوب لبس لعورته، ضرورة أنه لابد أن يستتر شرعا، هل لهؤلاء ينزعوه منه بالقوة ليصلوا به؟ يسموا غاصبين، لا يحق لهم ذلك، لأنهم إذا لم يكونوا قادرين على أن يصلوا ساترين فليصلوا عراة. الشرع لم يخاطبهم إلا بما يستطيعون. وأملاك الناس وما في يد الناس لست مخاطبا بأنك تملكه أو بأنه تحت ملكك، لم تؤته، لم تعطاه إلا ما أتاها، وهذا لم تعطاه، هذا ليس من مما يدخل تحت ملكك، فلا يجوز لك أن تطلبه لا بالقوة ولا. لكن إن كان هذا الشخص قد فضل هذا عنه فإنه يجب عليه من باب الأمر، من باب تمكين الناس من دينهم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ماشي أنه ولو فرضنا أنه لم يعطيهم قد يترتب على ذلك الإثم، لأنه الترك كالفعلي، لأن الترك كالفعلي، ومن ترك شيئا مما يترتب عنه الضرر في الدين أو في الأبدان أو في الأموال فالأصل في ذلك إلا ما استثني أنه يعتبر فعلا، كأنه عراهم، كانوا يعتبروا الآن كانوا عراهم، كانوا إذا بل منع منهم هذه الجبة مع أنه لبس سروالا أو العكس فإنه قد عراهم، لأن الترك يعتبر فعلا. ولكن هذا إذا كانت حالته ما ذكرنا من الاستغناء بلبس آخر. ثم قال: ها؟ في تفصيل في ذلك تفصيل في ذلك تفصيل إن كان هذا الذي سيفعله هذا ممنوع شرعا فلا أجر له، كان هذا الذي سيفعله ممنوع لا أجر له، كما كهذا الذي ترك الطعام حتى مات من الجوع وأنقذ غيره، لأنه قتل نفسه ولا يوجد هنا ما يجب عليه إيثار غيره، فآتم هذا آتم. أما إذا كان هذا الذي يترتب على فعله مسألة تتعلق به هو من صبرين وتحمل فهذا في الأجر. نعم، كنا الإيثار هكذا مطلقا بدون معرفة الضرر هذا لا يجوز. مثلا إنسان عنده مال فوجد إنسانا يحتاج فأعطاه المال وترك أولاده بالجوع، هو مخاطب بالنفقة على الأولاد وجوبا، والنفقة على المساكين إن استطاع ماشي وجوبا، لابد من الاستطاعة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. شيء إنسان يخلي أولاده بالجوع ويخلي سميته مثلا الأمور الضرورية ويذهب إلى الآخرين يقول أنا أريد أن أفعل الخير، ما ختمت به، ولدي يقول الحق الخاص يقدم على العام حق خاص مقدم على العام، لأن جميع من في البلد مخاطبون بأن هذا السيد خصو مثلا أن يعطوا، ولكن نفقة أولادك أنت المخاطب بها، والحق الخاص مقدم على الحق العام فيما خطبت بوجوبه، فيما خطبت بوجوبه هكذا.
إعارة لهم ويمكث عريانا حتى يصلى به، فإن كان فيه فضل عن فكر عورته وجب إعارته. فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق
به. هذا سنتوقف.